هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم أعزائي سيكون حول ظاهرة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تصيب أحد الطرفين فتجعل الطرف الآخر في حالة إحباط وأزمة نفسية تكون حادة بعض الأحيان فتؤثر كثيرا على علاقتهما، مما يؤدي إلى انفصالهما إما بعتاب وشجار أو يترك الطرف المقابل صاحبه الذي خانه أو غدر به. هذه الظاهرة هي ظاهرة نكران الجميل. فلنكن معا ونستمع لقصة اليوم، ومن ثم نستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء النفسانيين أو الاجتماعيين أو التربويين ليكونوا معنا وليساهموا في الإجابة عن بعض الأسئلة لمن يعاني من هذه المشكلة. إذن لنستمع قصة اليوم بعد هذا الفاصل.
فؤاد طالب جامعي مجتهد وزميلته هالة كانت كذلك. كانت حالة فؤاد المادية متوسطة، بينما هالة حالتها المادية فقيرة، ورغم ذلك حاول أن يتغلب على أزمتهما المادية بأواصر المحبة والتعاون والانسجام بينهما. وفي يوم كان يبحث فؤاد عن هالة بين الحاضرين في قاعة الدرس في الجامعة فلم يجدها. سأل عنها فقالوا لم تأتي اليوم ولم يشاهدها أحد، فحاول أن يذهب إلى بيتها بعدما انتهت المحاضرات في الجامعة ليطمئن عليها وليعرف ماذا حل بها. فعلا لما وصل طرق الباب، فتحت هالة الباب له وعلامات الحزن واضحة على وجهها. أصابه القلق وشعر بالخوف. سألها مباشرة ماذا بك؟ ماذا حصل؟ أجابته بنبرة حزينة أمي مريضة. خفف عنها وقال لها لماذا لم تذهب بها إلى الطبيب؟ أجابته قائلة وكيف؟ وأنت تعرف ظروفنا. انزعج فؤاد وطلب منها أن تهيئ أمها للذهاب إلى الطبيب المختص. رفضت بادئ الأمر خجلا منه، لكنه أصر على طلبه وقال إذا أنا لم أذهب بأمك إلى الطبيب فما هو دوري وما هو موقفي بنظرك سيكون؟ فرحت هالة بقول فؤاد ودخلت إلى أمها مسرعة لتهيئها قبل عودة فؤاد بسيارة الأجرة. وبعد العودة من الطبيب كانت الابتسامة مرسومة على وجه هالة حين تأكدت أن أمها سوف تشفى، وشكرت فؤادا كثيرا ودعته بعد أسبوع لتناول الغداء في البيت. ولما علم فؤاد أن الدعوة مخصصة من قبل أمها أيضا قبل الدعوة وذهب. وهكذا كانت العلاقة تزداد متانة يوما بعد يوم، حتى شاع خبر نيتهما لإعلان الزواج بعد التخرج بين كل الطلبة وحتى في الحي الذي تسكنه هالة. ومضت الأيام حتى أوشكت أيام الدراسة أن تنتهي مراحلها النهائية، وجاء فؤاد في يوم ليعلن لهالة عن نيته أن يأتي وأهله إلى بيت أهلها لطلب يدها. وافقت هالة وقالت له سيكون يوم الأربعاء موعدنا لأنني أحب هذا اليوم كثيرا. وكعادته لم يرفض لها فؤاد طلبه، فهو الآخر وافق أيضا وأصبح ينتظر مجيء يوم الأربعاء بفارغ الصبر. وليلة الثلاثاء اتصل بها ليسأل كعادته عنها، ولكن لم تجبه بصورة مطمئنة. فسألها: هلا، ما بك؟ هل هناك شيء؟ لا أرى عندك رغبة في الكلام رغم أن غدا سيكون يوما تاريخيا بيننا. أجابته بكل برود أعصاب: أي يوم تاريخي تتحدث عنه؟ اندهش فؤاد وقال لها: ماذا تقولين؟ غدا سآتي أنا وأخواتي وبنت عمي لنطلب يدك. قالت له: وماذا يعني؟ هل تظن أن هذا سيفرحني؟ تعجب فؤاد من ردها وقال لها: لا أفهم قصدك، ألا يعني طلب زواجي بك شيئا مفرحا؟ قالت: لا، لا أشعر بفرح يملأ قلبي أبدا. أصابت فؤادا نوبة غضب وقال: ماذا تعنين بكلامك هذا؟ قالت: لا تأتي غدا، أريد تأجيل الموضوع. تأجيل الموضوع؟ ماذا تقولين؟ وماذا سأقول لأخواتي؟ هل ترفضني؟ وما السبب؟ قالت: لا تزعجني أكثر أرجوك، فأنا في داخلي منزعجة من حياتي، ولكن أنا وأنت متفقان على الزواج. قلت لك لا تزعجني أكثر. ثم أغلقت السماعة بوجهه، فكان ذلك كالصاعقة على رأسه، لا يعرف كيف يتصرف لأنه لم يصدق ما يسمعه. هل كانت هي هالة ذاتها؟ هل كانت تمزح معه؟ سأل نفسه: هل آذيتها في كلمتي يوم أمس؟ هل قصرت معها طيلة السنوات التي كنا معا؟ لماذا في اللحظة الأخيرة تقرر التأجيل؟ هل هناك شخص آخر؟ في صباح اليوم التالي استيقظ فؤاد وهو يشعر بأوجاع في رأسه بسبب ما حصل له أمس. استذكر كلام هالة كلمة كلمة، عادت إليه الدهشة. لم يكن ليصدق ما سمعه منها. قال في نفسه: سأعود لأتصل بها من جديد، فربما كانت في حالة نفسية متعبة لسبب ما. اتصل بها فلم ترفع السماعة، كرر الاتصال بها لم ترفع أيضا. زاد قلقه وبدأ يشعر بالخوف من أن شيئا قد حصل، فقرر أن يتصل بأختها. وبعد عدة محاولات ردت أختها بهدوء عليه قائلة له: أرجوك يا سيد فؤاد لا تتصل بي، فأنا منشغلة، ولكن عندي لك رسالة سأقولها، وحاول أن تدرك الموقف. تسمر فؤاد على حاله، لا يعرف ماذا يقول، وكأنه توقع ما سيسمعه. تفضلي، ماذا تريدين قوله؟ قالت له: إنها لا تريد الزواج منك، إنها لا تريد الزواج بك لأسباب أنت تعرفها. أولا، أمورك المالية ليست جيدة. ثانيا، إنها لحققت نجاحا جيدا في الجامعة وسوف تشق طريقها دون الحاجة إلى شخص آخر لتعتمد عليه بعد ذلك. تساءل فؤاد مع نفسه وهو لا يصدق ما يسمعه، هل فعلا سنترك بعضنا وأنا الذي كنت بمثابة كل شيء بالنسبة لها؟ لا أصدق، لا، بل إنه شيء غير معقول. لماذا بعد كل هذه السنين وبعدما اجتازت هالة كل العقبات وباتت على أعتاب النجاح تريد أن تتركني؟ لماذا غدرت بي؟ أريد أن أعرف الأسباب، ولكن لم يحصل فؤاد على الأسباب. وتركته هالة وتزوجت، وهو أصيب بصدمة نفسية كبيرة جراء فعلة هالة.
أعزائنا المستمعين، المواقف الكثيرة والعديدة التي وقفها فؤاد مع هالة ماديا ومعنويا وعلاقته القوية معها كلها لم تشفع له أن يتوج ذلك بالزواج منها، والسبب هو أن هالة كانت ناكرة للجميل، تنكرت لكل مواقف فؤاد الإيجابية معها، تنكرت لكل الوعود التي قطعتها معه حين إكمال دراستها، ولكن هذه الوعود أصبحت مهملة بعد أول خطوة نجاح حققتها هالة. لازلنا وإياكم أحبائي وبرنامج من الواقع الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، توجهنا بمشكلة صديقنا السيد فؤاد إلى سماحة الشيخ حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه هل نكران الجميل صفة يرتضيها ديننا الإسلامي، وما هي الآثار المستتبعة للغدر أو عدم الوفاء بالعهد فيما إذا ساد في علاقاتنا الاجتماعية، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة طبعا السؤال يأتي في هذا الباب، باب مسألة نعوذ بالله الغدر أو نكران الجميل أو نكران النعمة. سبحان الله، هذه من صفات أعداء الله، من صفات نعم المنحرفين عن تعاليم الله سبحانه وتعالى. نحن لما نمر بملفات أهل البيت وتراجم أهل البيت نرى أخلاق أهل البيت، سلوك أهل البيت، كله وفاء وكله شمم وكله إحسان حتى لمن عاداهم ولمن آذاهم، وما أكثر الشواهد على ذلك. وبالعكس، أعداء أهل البيت لاحظنا أن هم أكثر ما تتميز حياتهم وسلوكياتهم بهذه الحالة، وهي قضية الغدر. ولعل هذا انسحب عليهم من اليهود، لأن أول غدرة كانت مؤلمة ومؤثرة مع النبي صلى الله عليه وآله، حينما غدر بنو قريظة، يهود بنو قريظة، بعد أن كانوا قد شملهم عطف النبي ولطف النبي وعمل النبي معهم معاهدة، والمعاهدة دقيقة ومتينة، ولكن ما أن تغيرت الحسابات قليلا وإذا بهم غدروا بها وسحقوها. ومتى ما تترك نعم الحمير نعيقها والحيوانات الأخرى صراخها، يترك اليهود وأتباعهم قضية الغدر والخيانة. طبيعة الحال، تعاليم أهل البيت تأمرنا حينما نصنع معروفا علينا أن لا نصنع المعروف لناكر الجميل وللغادر. الحديث النبوي يقول: أربعة تذهب ضياعا، مطر في أرض نعم صخبة، وضياء يسرج بالشمس، وطعام يقدم لشبعان بعد ومعروف يصنع إلى غير أهله، ولذلك الأدباء يقولون ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري. وكم وكم نشاهد نحن في الأمم الغابرة وفي الأيام المعاصرة من مواقف وأحداث تكشف لنا عما تشتمل عليه بعض الذوات من مرض وعقد، خصوصا في مجال إنكار النعمة وإنكار الجميل. الإنسان المؤمن الكامل المثقف اللي عنده كرامة يهتم بهذه الحالة اهتماما كبيرا، فإذا ما صنع له أحد إحسانا يبقى دائما هو يشعر أن مدين، يحاول أن يرد أضعاف، من باب قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآثار المترتبة على نكران النعمة وعلى إنكار الجميل والله آثار سيئة تؤدي إلى تحويل المجتمع إلى جحيم، إلى غابة وحوش. وبالتالي هذا الوضع ينتهي بالإنسان إلى حالة مسخ والعياذ بالله، ويصبح الإنسان مصداقا لهذه الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن بعض الأنعام هم عدها وفاء. يعني إحنا عدنا الفرس عدها وفاء، عدنا بعض المخلوقات الأخرى عدها وفاء، وعدنا بعض المخلوقات غادرة. نعوذ بالله إذا الإنسان، إذا المجتمع تفشت به هذه الحالات، حالة عدم احترام الإحسان، عدم احترام الجميل، عدم نكران يعني النعمة، تقدير النعمة، خب يتحول المجتمع شيئا فشيء إلى مجتمع مثالي ومجتمع كامل وجميل. أما إذا والعياذ بالله تفشت حالة نكران الجميل، معناه أننا نسلك طريق الفشل والانتكاسة، وبالتالي نستحق لعنة التاريخ ولعنة الله.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ حسن الكشميري وما قاله بشأن مشكلة فؤاد، نتوجه الآن أحبة المستمعين إلى ضيفة البرنامج الدكتورة أميرة برغل الناشطة الاجتماعية من بيروت، حيث سألناها عن السبب وراء أن يكون الإنسان ناكرا للجميل وما هي انعكاسات ذلك على العلاقات الاجتماعية بينه وبين المجتمع، وكيف يمكن أن ننصح الناس بأن لا يكونوا ناكرين للجميل.
بالنسبة لنكران الجميل، نكران الجميل مؤكدا هي صفة سيئة جدا، لأن الأساس النفوس مفتورة على الشكر المنعم، وأي إنسان عنده سجية سليمة لابد أن يكافئ الجميل بالجميل. ولكن ما يجب أن ننتبه إليه بأن سلوك نكران الجميل لا يدل دائما على أنه من قام بهذا السلوك هو منكر للجميل، أو يعني أنه يتصف بهذه الصفة السيئة والتي هي تنكر للجميل، لأن السلوك في الحقيقة هو يعني نتيجة وليس بسبب. سلوك الإنسان هو النتيجة التلقائية لما يحمل من أفكار ولما يحمل من مشاعر. لذلك نكران الجميل عند هذه السيدة، علينا أن نسأل أولا، هل اعتبرت هذه السيدة أن ما قدمه لها هو جميلا بالأصل؟ لأن الكثير منا قد يقدم شيء للآخرين ويعتبر بأنه هذا الشيء جميل، يكون هذا الشيء جميل له وهو في اعتقاده، ولكن هل الطرف الآخر اعتقد أن هذا الشيء هو جميل فعلا؟ قد يكون الطرف الآخر أصلا لم يشعر ولم يعتقد بأن ما أسدي إليه جميلا. هذا واحد. المسألة الثانية أيضا، هل اقترن الجميل الذي تقدم من شخص إلى الآخر، هل اقترن بأذى أو بمن الآية الكريمة تقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كان أحدنا قدم جميلا للآخر ولكنه في طريقة تصرفه وفي فلتات لسانه قد من عليه أو قد أذى، فالطرف الآخر لا يعتبر أن هذا الشيء جميلا. فلذلك قد أصلا فكرة أنه أنا أزدي لي جميل لا تكون موجودة. وهنا عندما يتصرف الإنسان من دون أن يظهر عليه اعتراف ومكافأة للجميل، في نظر الناس يتهم بأن هناك للجميل، ولكنه هو في نظر نفسه بأنه أنا أصلا لم أتلقى جميلا. يعني الصفة الإنسانية لابد أن تقترن بالحمد، وهو شكل من أشكال الشكر. فهنا علينا أن نرى عقيدة هذا الشخص والبيئة التي قد تربى فيها. يعني من كان لا يملك عقيدة سليمة ولا يمتلك أي منظومة قيمية، ومن كان قد تنشأ وتربى في بيئة تستلذ ويعني تسعد بالاحتيال والمكر ونكران الجميل، فهذا يكون جزء من طبيعته، وهذا شيء للأسف سيء جدا. وبثل هذا الشخص أينما حل في المجتمع لن نجد له أصدقاء دائمين. قد يغش فيه جيرانه الوهلة الأولى أو أقرباؤه، ولكنهم سرعان ما سوف ينفرون منه، وعاقبة هذا الإنسان في الدنيا إلى السوء وفي الآخر إلى الأسوأ.
نشكر الدكتورة أميرة برغل الناشطة الاجتماعية من بيروت على ما تفضلت به، ونشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج من الواقع. نستودعكم الله.